بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجالس عرض كتاب اتباع منهج السلف واجب لا خيار فيه للعلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، عقدها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى في كتابه اتباع منهج السلف واجب لا خيار فيه، في باب تعريف الصفة لغة واصطلاحا: فكما أن ذات الله حقيقة لا تشبه حقيقة ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه حقيقة لا تشبه حقائق صفات المخلوقين. وبالله التوفيق، فليست الحقائق كالحقائق، بل هي مختلفة حتى في المخلوقين كما لا يخفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا في ذلك اليوم العظيم، فتجعلنا وتجعلنا من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فعلى المواصلة للقراءة في كتاب اتباع منهج السلف واجب لا خيار فيه، يقول المصنف رحمه الله: فكما أن ذات الله حقيقة لا تشبه حقيقة ذوات المخلوقين، ذوات المخلوقين، ولو قال لا تشبه حقيقة أخرى، من أي الحقائق، من أي الحقائق هذه في الدنيا؟ فكذلك صفاته، قال سبحانه رحمه الله: فكذلك صفاته سبحانه حقيقة لا تشبه حقائق صفات المخلوقين. وبالله التوفيق، وكلامه واضح ناصع. ثم قال: فليست الحقائق كالحقائق، ليست الحقائق كالحقائق، بل هي مختلفة حتى في المخلوقين كما لا يخفى. حقيقة زيد تختلف عن حقيقة بكر، وكل ما شئت. حقيقة الجبل، جبل أحد، تختلف عن حقيقة جبل رضوى. انظر إلى ما في الدنيا من هذه المخلوقات كلها، تجد بين أفراد الجنس الواحد اختلافا في الحقائق، وهذا كله من قدرة الله. كون هذه المخلوقات مختلفة من قدرة الله. نعم.
قال رحمه الله: فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى،
على وفق، نعم،
على وفق، أحسن الله إليكم، على وفق إيماننا بذاته تعالى، وهو إيمان إثبات وتسليم له ولرسوله، لا تكييف فيه ولا تشبيه، كما أنه لا تحريف فيه ولا تعطيل، بل إيماننا بالله وصفاته في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنزيه الكامل.
نعم، فقوله رحمه الله فإيماننا بدأ كلامه بالفاء بعدما تقدم الآن قال فإيماننا، فالفاء هذه للتفريع، يتفرع ما سيأتي بعد الفاء عما قبل الفاء. إذن فانتبهوا لما بين الكلامين من شدة الارتباط، أي ارتباط الفرع بالأصل. فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى، وهو وما هذا الإيمان وما إيماننا ذلك بصفات الله الذي على وفق إيماننا بذاته تعالى، هو إيمان إثبات وتسليم له ولرسوله، لا تكييف فيه ولا تشبيه، لا تكييف فيه ولا تشبيه. فكيف تكيف في شيء لم تره؟ وكيف تشبهه بشيء تشبهه ببعض المخلوقات وأنت لم تر الله؟ فالعقل لا يرتضي هذا، أو ليس هذا بصحيح عقلا. قال كما أنه لا تحريف فيه ولا تعطيل، لا تحريف فيه بتفسيره تفسيرا حسب العقل أو حسب الهوى، لا تحريف فيه ولا تعطيل، أي لا تعطيل عن دلالته على معناه في اللغة بتأويله لشيء إلى معنى آخر. بل إيماننا بالله وصفاته في ضوء قوله تعالى في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله جل شأنه ليس كمثله شيء فيه نفي أو يدل على نفي المماثلة لمخلوق، نفي مماثلة مخلوق لله، أو تشبيه الله بمخلوق ينفي ذلك أيضا. Right. وفي هذه الآية قوله ليس كمثله شيء، الكاف هنا على التحقيق صلة، وهذا ما يقال له زائد، لكن لا تقول في لمثل هذه أو لمثل هذا الحرف أو الكلمة إن شئت، لا تقل له زائدة أو زائد في التنزيل، وإن كان زائدا بالفعل، لكن تعبر بالصلة كما مر على هذا السلف الصالح. إذن فهذه الكاف صلة، هذه الصلة يفيد تأكيد نفي المماثلة ليس كمثل شيء. والأصل لو قلت والدليل أنه لأن هذه الكاف صلة، أنك تستطيع أن تقول أو الأصل ليس مثله شيء، هذا صحيح في العربية، بل هذا الأصل في هذا التركيب في هذه الجملة، فجيء بالكافي لتأكيدنا في المماثلة، وهو السميع البصير، هنا إثبات للصفة على ما يليق بجلاله وجماله، لا يشابهه شيء في هذه الصفات، كما لا يشابهه شيء في ذاته من المخلوقات. وقوله وكذلك قوله وقوله قل هو الله أحد، قل يا محمد، إذن فقل جملة لأنه من فعل وفاعل، أمر هو الله أحد، هو هذا ضمير رفع منفصل تفسير لما سيأتي، يفسر أو مفسر بما سيأتي، مفسر بما سيأتي. إذن وهو مبتدأ، على هذا لك أن تعرفه مبتدأ. الله هو الله، الله اجعله خبرا، إيشيت اجعله خبرا، أحد أحد، لو جعلته خبرا ثانيا كذلك له وجه في الإعراب، قل هو الله أحد، أو تجعل هو ضمير فصل، وضمير الفصل يختلف فيه، ضمير فصل لا محل له من الإعراب لأنه جي به للفصل فقط، وفائدته الحصر، الحصر. الله أحد، الله مبتدا وأحد خبر، فهذا إعراب صحيح أيضا. فيستفاد من ذلك أن الله لا ليس كمثل شيء، كما تقدم ليس كمثل شيء، لأنه متوحد في ذاته وصفاته وأفعاله. ثم قال جل شأنه الله الصمد، كذلك الله مبتدا الصمد خبر، وقد جاء الجزآن معرفتين، فهذا يفيد الحصرة عند البلاغيين. الله الصمد أي لا صمد إلا الله، لم يلد، هذه كلها صفاته، لا يشاركه فيها شيء من هذه المخلوقات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له نظير وند وشبيه. فالكفء معناه في اللغة النظير والشبيه والند والمماثل، أي لم يكن أحد كفوا له، يؤكد ما تقدم. هذه الآية تؤكد ما تقدم من الآيتين قبله، ولم يكن له كفوا أحد، والأصل كفء، هو أصل كفء بالهمزة، ويجوز كما هو معروف تخفيف الهمزة فيصير كفوا.
قراءتان سبعيتان.
أيوة قراءتان سبعيتان، نعم.
كفءا شغلا.
أيوة كفءا، ولم يكن له كفوا أحد، فكفوا هذا خبر يكن، وأحد هذا اسم يكن، نعم. وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنزيه الكامل، نعم، على التنزيه الكامل من مشابهة المخلوقات، نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: مع إثبات الصفات إثبات لا يصل إلى التشبيه التجسيمي كما تقدم غير مرة.
نعم.
وهذه النصوص تتفق مع الأدلة الأقلية التي تدعو إلى الإيمان بجميع كمالات الرب بالجملة، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال.
نعم. قال رحمه الله: مع إثبات الصفات، مع إثبات الصفات، قوله إثبات بعد ذلك، مع إثبات الصفات إثبات لا يصل إلى التشبيه، إلى التشبيه إيش؟ التجسيم. انتبهوا للتركيب هذا للوصف. لا يصل إلى التشبيه والتجسيم. بهذا يتم الكلام، لا يصل إلى التشبيه والتجسيم كما تقدم غير مرة. نعم.
السلام عليكم. هنا مع إثبات الصفات، لو قال إثباتا أليس أنسب؟
مع إثبات الصفات إثباتا.
نعم.
يستقيم، ولعل هذا أيوة يكون ظاهرا هكذا، مع إثبات الصفات إثباتا لا يصل إلى التشبيه والتجسيم، لعل هذا أظهر، هذا الأولى. صحيح. نعم. كما تقدم غير مرة. وهذه النصوص أيضا تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيمان بجميع كمالات الرب بالجملة، كما كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال. كلامه واضح. نعم.
قال رحمه الله: ولا فرق فيما ذكرنا عند السلف بين صفات الذات كالقدرة والإرادة والعلم مثلا، وبين صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء مثلا.
نعم.
لأنها كلها جاءت بها نصوص الكتاب والسنة.
نعم. فيسلك بها عند إثباتها ما تقدم من أنه لا سبيل أو لا يجوز الإثبات إثباتها، أو لا يجوز الإثبات لهذه الصفات إثباتا يصل إلى التجسيم أو التشبيه. إذن فلا فرق. فقال: لا ولا فرق فيما ذكرنا عند السلف بين صفات الذات كالقدرة. القدرة صفة ذاتية، والإرادة كذلك، والإرادة كذلك، وكلتا هاتين الصفتين لو قلنا من قبيل العرض، إذا صببنا المسألة في علم المنطق، لكن بالنسبة هذه إذا كان الأشياء فيه لا بأس. فلو قلنا القدرة وإيش والإرادة والعلم مثلا، ليست مستقلة، باعتبارها غير ليست مستقلة، بل أيوة في الله، في 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 ذات الله. على هذا قد يتبين المراد أو المعنى. إذن فهذه الصفات لا فرق فيها بين، لا فرق فيما ذكر السلف في أنك تثبت إثباتا لا تشبيه ولا تجسيم وما إلى ذلك. وكذلك بين صفات الأفعال كالاستواء، هذه صفات الأفعال كالاستواء، تثبت الاستواء على ما يليق بجلاله وجماله، استواء يليق بجماله وجلاله. لا تجعل استواءه سبحانه وتعالى كاستواء المخلوق، لأن ذات الله وذات المخلوق مختلف، فكيف تجعل الاستواء لله مثل استواء المخلوق، هذا ليس معقول كالاستواء والنزول والمجيء مثلا، والمجيء مثلا رأيت وجاء ربك، هذا مجيء صفة الفعل، إذن فقل هو مجيء صحيح حقيقي هكذا يقال على ما يليق بجلاله وجماله، ولا تشبه مجيئه مجيء المخلوق فتذهب إلى النفي والتعطيل قائبا ذلك على التشبيه أولا ثم التعطيل ثانيا، لا تفعل هذا، لأنها أي هذه الصفات كلها جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، فيقرر أو تقرر على ما يليق بجلاله وجماله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والعقل السليم لا يرفض ذلك بل يبادر إلى قبوله، فمن غير الجائز إذن التفريق بين ما جمع الله في كتابه أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى وجوب تأويل الصفات الخبرية فعلية أو ذاتية، لأن إبقاءها على ظاهرها غير لائق بالله في زعمهم، وهو كما ترى زعم باطل، لأنه إيجاب ما لم يوجبه في كتابه أو فيما بلغه عنه رسوله وأمينه على وحيه، وهو جرأة عرف بها أهل الكلام على اختلاف مذاهبهم، إذ نجدهم يوجبون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون دون إذن من الشارع، وهو موقف خطير جدا، لأنه افتيات على الشارع، ولأن الإجابة والتحريم ودعوى الاستحالة أحكام شرعية، لا يملك بشر لا يوحى إليه أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحيل، وإذا فعل ذلك فقد خرج من طور العبودية وتطلع إلى المشاركة مع الله خالقه وبارئه ومعبوده الذي له الخلق والأمر وله وحده التحليل والتحريم والإجاب سبحانه وتعالى مما يفيضون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قوله رحمه الله: والعقل السليم لا يرفض ذلك، لا يرفض ما تقدم، بل يبادر إلى قبوله، فإذا كان ذلك كذلك فمن غير الجائز إذن التفريق، فمن غير الجائز إذن التفريق بينما جمع الله في كتابه أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، التفريق بدعوى وجوب تأويل الصفات الخبرية، بدعوى وجوب تأويل الصفات الخبرية فعلية كانت أو ذاتية، فعلية كانت أو ذاتية، لأن إبقاءها على ظاهرها يعللون ذلك فيقول لأن إبقاءها على ظاهرها غير لائق بالله في زعمهم، لأنهم يشبهون الله بالمخلوق، وهو كما ترى زعم باطل، زعم قائم على التشبيه، سبحان الله، جرأة عظيمة، ما أستغفر الله، ما قدروا الله حق قدره، فجاءوا بهذا التشبيه وبنوا عليه ما بنوا. وهو يقول الشيخ رحمه الله: وهو كما ترى زعم باطل، لأنه إيجاب ما لم يوجبه أي الله، ما لم يوجبه من في كتابه أو فيما بلغه أي الله، بلغه الها يعود إلى الله، عنه رسوله فاعل بلغ، وأمينه على وحيه، وهو جرأة عرف بها أهل الكلام، أهل الكلام على اختلاف مذاهبهم، على اختلاف نحلهم، إذ نجدهم يوجبون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون دون إذن من الشارع. وبالرجوع إلى كتبهم تجد هذا، تجد مصداق ذلك الذي قاله الشيخ: إذ نجدهم يوجبون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون دون إذن من الشارع، وهو موقف خطير جدا وخطورته واضحة، لأنه يعلل هذه الخطورة لا يملك بشر، لا يوحى إليه أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحيل، وإذا فعل ذلك فقد خرج من طور العبودية، فظهرت الخطورة المشار إليها آنفا عندئذ، خرج من طور العبودية وتطلع أي ارتقى وارتفع إلى المشاركة مع الله، مع الله خالقه وبارئه ومعبوده الذي له الخلق والأمر، وله أي لله وحده، وله وحده التحليل والتحريم والإيجاب سبحانه وتعالى مما يفيدون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ابتليت الأشعرية الكلابية بهذه الجرأة مفرقة بين ما جمع الله، مثلا إن صفات القدرة إن صفة القدرة الإرادة وما في معناها من الصفات العقلية السمعية يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله، وأما اليد والوجه وما في معناهما من الصفات السمعية المحضة فيجب تأويلها، ولعل هناك ضابط لهذا التصرف، ولعل هناك ضابط ألا وهو الاستحسان العقلي. ولذلك تجد أن ما يستحسنه العقل الأشعري يستقبحه العقل المعتزلي والجهمي، فقد استحسن العقل الأشعري التفريق بين الصفات وتصنيفها على ما تقدم، فخالفتهم المعتزلة فاستحسنت نفي جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، وهو إثبات شكلي كما لا يخفى، إذ لا معنى عند الأقلاء لقولهم قادر بلا قدرة وعالم بلا علم إلى آخر أساليبهم المعروفة.
نعم. قوله رحمه الله: وقد ابتليت الأشعرية الكلابية بهذه، وهي الأشعرية التي توجد حتى الآن وقبل الآن في بعض المسلمين في بعض البلاد. هذه الأشعرية الكلابية ابتليت بهذه الجرأة مفرقة، أي ابتليت حال كونها في ابتلائها بهذه الجرأة مفرقة بينما جمع الله مثلا إن صفة القدرة والإرادة وما في معناه من الصفات العقلية السمعية يجب إثباتها على ظاهرها القدرة الإرادة يجب يقولون يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله كما يليق بالله رأيت. وهذا الصحيح قد يقال صحيح هذا يقال صحيح نعم لكن فرقوا كما تقدم للشيخ بأنهم فرقوا بأنهم مبتلون ما جعلوا الصفات من باب واحد وأما اليد والوجه وما في معناهما من الصفات السمعية المحضة فيجب تأويلها يؤولون على أنها لو أثبت هذه الصفات لكان في إثباتها تشبيه لله بالمخلوق هذه عقلهم إذن فيجب تأويلها
يعني شيخنا وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله حتى أن منطلق إثباتهم للصفات الذاتية ليس يعني تسليما للنصوص وإنما على حسب ما يوافق عقلهم
أي نعم هذا نعم
خلقوا أهل السنة حتى في هذا
نعم
إثبات
الصفات نعم العقلي نعم ولعل هناك ضابطا لهذا التصرف ألا وهو الاستحسان العقلي وهو إيش؟ الاستحسان العقلي ولذلك تجد أن ما يستحسنه العقل الأشعري هذا هو الاستحسان العقلي عموما لذلك تجد أن ما يستحسنه العقل الأشعري أو التفكير الأشعري يستقبحه العقل المعتزلي ولذلك هم العقلان يختلفان والجهمي يستقبحه العقل المعتزلي والجهمي فقد استحسن العقل الأشعري التفريق بين الصفات هذا وتصنيفها على ما تقدم فخالفهم المعتزلة بعقولهم استحسانا عقليا فاستحسنت نفي جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء وهو إثبات شكلي كما لا يخفى إذ لا معنى عند العقلاء بقولهم قادر بلا قدرة وعالم بلا علم إلى آخر أساليبهم المعروفة قادر بلا قدرة وقد يعللون في كتبهم المعتزلة بأنهم فروا من هذا فيقولون قادر بلا قدرة لأنهم يقولون لو أثبتنا القدرة وقلنا هو قادر بقدرة فقد أثبتنا لله قديمين هم هكذا يعللون وكل أمور عقلية فليس بصحيح ما يأتون به من هذه الاستدلال أو الاستهزار العقلي نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله فتقف الجهمية في الطرف البعيد فتنادي أن ما فعلته الأشعرية المعتزلة باطل من القول
والمعتزلة هذا نعم
قال رحمه الله فتنادي أن ما فعلته الأشعرية والمعتزلة باطل من القول وتناقض بل يلزم من ذلك الجزم بثبوت جميع الصفات والأسماء كما فعلت
الصفاتية
وهذا ما لا نراه ولا نستحسنه عقلا وإما أن تنفى الأسماء والصفات جميعا
فتقف الجهمية في الطرف البعيد أي عن هؤلاء أو عن هذين أو عن الأشعرية الكلابية والمعتزلة تقف الجهمية بعيدا عنهم فتنادي بعيدة عنهم فتنادي أن ما فعلته الأشعرية والمعتزلة باطل من القول وتناقض. وما الذي عندهم؟ ما الذي عند الجهمية؟ قالوا بل يلزم من ذلك الجزم بثبوت جميع الصفات والأسماء كما فعلت الصفاتية. الصفاتية نسبة إلى إيش؟
يثبتون الصفات.
أيوة الصفات، نعم أي المثبت الصفاتية. وهذا ما لا نراه ولا نستحسنه عقلا. ها وإما أن تنفى الأسماء والصفات جميعا، فهذا مقتضى العقل عندنا، فلا يسعكم إلا أحد الموقفين فانظروا في أمركم. كلام لا فائدة فيه لكن من وقولهم. نعم
هم يفرون من التناقض شيخنا.
نعم
أيوة
هذا،
لكن في الحقيقة سيقعون بتناقض آخر. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويعد هذا ما انتهى إليه أمر صفات الله تعالى بعد ظهور علم الكلام إلا ما تقوم به الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إن شاء الله، وهم السلف الصالح وأتباعهم في كل زمان ومكان، من التمسك بالمنهج الذي أنزله الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وإذا كان مرجعهم جميعا الأقلى فاختلفت العقول كما رأيت، فما هو المرجع الذي تتحاكم إليه كلها يا ترى؟
يا ترى
لا وجود له، وإنما هي كما قال الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تهافت. هنا
حجج تها، هو لو قلت هجج تهافتت بصيغة الماضي صحيح، لكن سينكسر البيت. لكن إذا قلت هجج تهافت فيكون التقدير تتهافت،
تحذف
إحدى التاعين، وما بتاعين ابتدي قد يقصر فيه على تاء قد تبين العبارة. إذن هجج تهافت كالزجاج تخالها. ما معنى تخالها؟ تظنها حقا.
تخالها ليس إخاله، ليس من باب إخاله يعني.
هو الفعل واحد، لكن من العربي من يقول إخاله، ومنهم من يقول أخاله. رأيته فقط إخالك إن لم تغمد الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. رأيت. لكن الكثير الذي عليه العلماء هو أخاله.
نعم.
رأيت. إلا إذا كان المخاطئ المتكلم فقد يكسر إخاله. نعم. إذن فقول الخطاب هنا: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور على هذا. نعم
صلى الله عليكم. وقد زعمت الأشعرية أنها بتصرفها هذا تصنيف الصفات تقرب ما بين المعتزلة ومنهج السلف وتنصر منهج السلف، ولكنهم لم يفلحوا، بل لا لمنهج السلف نصروا ولا لأعدائهم قهروا كما ترى، وإنما يتم الانتصار لمنهج السلف لو وفقوا بتحكيم النقول لا بإتباع العقول وتكديسها وإهمال مدلولها، والذي ينفع عند السلف عند السفليين.
السفليين
نعم
لا. ليس السلفيين بل السفليين. نعم.
ويكون مقبولا
نعم
السلفيين تتم في الكلام.
نعم. ويكون مقبولا لديهم ويثبت لهم الود عندهم هو الخضوع للنصوص والتعليم بإثبات ما جاء فيها من الصفات دون تدخل بالتصنيف والتعديل، وإلا فيكون الأمر كما قيل: وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب،
دون الذي أملت منك، أملت بالتشديد هذا يستقيم الوزن، ودون الذي أملت منك حجاب،
دون الذي ينفع عند السلفيين.
نعم. أيوة. قوله إيش تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا عندك؟
عند السلفيين. السلفيين.
هو السلفيين. نعم. نقرأ. نعم. نأتي إلى عبارة المصنف. يقول: وقد زعمت الأشعرية أنها بتصرفها هذا تصنيف الصفات تقرب ما بين المعتزلة ومنهج السلف. هذا عمل آخر، هو دعوة آخر من هؤلاء المعتزلة وتنصر منهج السلف. ترى الأشعرية أو تزعم أنها بتصرفها تنصر منهج السلف، ولكنهم لم يفلحوا، وما هم لا يحتاج إلى أن ينصروا مذهب السلف، بل فليكونوا سلفيين بدلا من أن نقول ننصر مذهب السلف أو عقيدة منهج السلف. ولكنهم لذلك كما يقول المصنف: ولكنهم لم يفلحوا، بل لا لمنهج السلف نصروا ولا لأعدائهم قهروا كما ترى، وإنما يتم الانتصار لمنهج السلف لو وقفوا بتحكيم النقول لا بإتباع العقول أو باتباع العقول وتقديسها. لأن والتقديس الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله يفهم منهم في أنهم ما قالوه بعقولهم لا يبحثون عن شيء آخر يمكن أن يرده، فهو مقدس عنده، وإهمالي لا باتباع النقول وتقديسها وإهمال مدلولها، والذي ينفع عند السلفيين ويكون مقبولا لديهم عند السلفيين ويكون مقبولا لديهم ويثبت لهم الود أو يثبت لهم الود عندهم هو الخضوع للنصوص باتباعها باتباع دلالاتها دون تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، هو الخضوع للنصوص والتعليم بإثبات ما جاء فيها من الصفات. قوله هو التعليم بإثبات ما جاء فيها من الصفات، يعلمون غيرهم بإثبات ما جاء فيها من الصفات. لو فعلت الأشعرية هذا لكان ذلك انتصارا لمنهج السلف دون تحريف، دون تدخل بالتصنيف والتعديل، وإلا فيكون الأمر كما قيل: وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام للمتنبي، هو عنده معاني دقاق، تجده معاني دقاقا كثيرا، فيقول: وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا، والحال أن ما أملته منك حجاب حجاب واحد فقط أنا عملت منك حجاب واحد فقط سد ذلك، فهل نافية أن ترفع الحجوب بيننا؟ أي معناه بيني وبينك بينك حجب لا يمكن أن ترفع ما دام هناك حجاب بيني بين تأميلي بين مؤملي وبينك، فلا يمكن أن ترفع الحجوب بيننا. نعم
المؤمل يعني الرجاء شغلة.
أيوة نعم الرجاء، نعم تقول أمله يعمله رجاه
أمل.
أي نعم مؤمل. أملت منك أي أكثرت من الأمل فيك، فيكون معناه هذا أكثرت من العمل لشيء فيك. نعم
أحسن الله إليكم بهذا وبارك في علمكم، نفع الله بما قلتم،
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه،
ورفع قدركم في الدارين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.